أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن كلامك في مقامين، في مقتضى القاعدة وبلحاظ الأدلة الخاصة. بلحاظ مقتضى القاعدة قلنا أنه هناك تقريب اعتمدنا فيه على كلام سيد الفوري قدس الله نفسه، مع يعني إذا صح التعبير ما يتجاسر مع ترتيبه، وكان خلاصته هو أن ظواهر الأدلة تقتضي الطريقة الثانية، ظاهر الدليل هو الطريقة الثانية، فالمصير إلى الطريقة الأولى خلاف الظاهر. خلاف الظاهر إذا لم تقم عليه قرينة خاصة فهو خلاف الظاهر، والسر هو هذا. السر ما ذكرناه من أن الحكم بلحاظ الأرباع انحلالي، أن الحكم بلحاظ الأرباع انحلالي، فكل ربح يثبت له حكم يوجب التفنيس. دليل الاستثناء أيضا يكون انحلاليا بتبع انحلالية دليل المستثنى منه. الدليل المستثنى منه عندما يكون الدليل المستثنى منه متعددا بعدد الأرباع، دليل الاستثناء أيضا يتعدد تبعا لانحلالية وتعدد الحكم المستثنى منه. هذا معناه في الحقيقة أنه كل ربح يثبت له هذا، يثبت له الحكم مع الاستثناء. كل ربح يثبت له الحكم لوجوب التفنيس مع ماذا؟ مع استثناء مؤنة السنة، مع استثناء مؤنة السنة. طب شو ظاهر دليل من هذا القبيل؟ نجي دليل، وهذا كل ربح يجب فيه الخمس لاستثناء مؤنة السنة. نفهم من السنة في قوله مؤنة السنة إلا سنة ذلك الربح، ونفس الكلام يقال الربح الآخر، هذا ربح يجب فيه الخمس باستثناء مؤنة السنة. صحيح من قال مؤنة سنته، لكن ليس مؤنة سنته، ظاهر السنة في دليل استثناء المؤنة هو ماذا؟ هو مؤنة سنة الربح التي وجب فيها ماذا؟ الخمس. وهذه الطريقة الثانية، كل ربح له شنو؟ سنة تخصه، والمؤن تخرج في تلك السنة من ذلك الربح ولا تخرج من الربح الحاصل بعدها. وهذا هو الطريقة الثانية. بين الطريقة الأولى يقول لا، ما بدا عليها التقرير، كل ربح إلى السنة تخصه، كل الأرباح إلى السنة شنو؟ واحدة، ويجوز إخراج المؤن الحاصلة في تلك السنة الواحدة من مجموع الأرباع، حتى إذا تأخرت الأرباع عن المؤن، حتى إذا تأخرت الأرباع عن المؤن. هذا خلاف ظاهر الدليل، هذا التقريب الأول. واضح صار التقريب الأول. هذا التقريب الأول عليه اعتراضات، وهذه الاعتراضات تصلح أن تكون وجوها لتقريب اقتضاء القاعدة للطريقة الأولى. كل واحد منها يعترض على هذا التقريب، وفي نفس الوقت هو يحاول أن يقول أن ظاهر الدليل ينسجم مع الطريقة شنو الأولى لا مع الطريقة شنو الثانية. تقرير الاعتراض الاول، خلينا نقول نسميه الاعتراض الاول، حاصله هو ان الارباح المتعدده لما كانت تدريجيه الوجود فالعرف يعدها شيئا واحدا، يعدها شيئا واحدا فيثبت لها خمس واحد، تحسب لها سنة واحدة، والمؤن في تلك السنة تستثنى من ذلك الربح الواحد بالنظر العرفي، وإن كانت هي أرباح متعددة، لكن العرف يعتبرها شنو؟ ربح واحد. فالمؤن في تلك السنة تخرج من ذلك الربح الواحد، وهذا هو عبارة عن الطريقة الأولى لا الطريقة الثانية. واضح؟ فذلك الدليل ظاهر في هذا، لأن الأرباح لما كانت وإن كانت متعددة لكن لما كانت تدريجية في الوجود فالعرف يعتبرها يعدها ربحا واحدا، ربحا واحد ربح واحد وهذا ربح واحد يبتدئ من أول ربع العرف المحرم وينتهي في آخر ربع في شوال في مثالنا السابق، هذا كله ربح واحد. هذا الربح الواحد يثبت له حكم واحد بوجود التخميس ويحسب له سنة واحدة، هي السنة التي تبدأ من أول محرم وتنتهي بحلول محرم ثاني. هذه السنة الواحدة المعنى الحاصلة فيها تأخذ منين؟ من هذا الربح الواحد الذي هو متعدد في الحقيقة ولكنه واحد بالنظر العرفي. وهذه الطريقة الأولى للطريقة شنو؟ ثانية. هناك سنة واحدة ثابتة لمجموع الأربع. واضح هذا هل يصلح أن يكون اعتراض على التقرير السابق؟ ما عندنا أرباح متعددة، ما عندنا أحكام بوجود التخميس متعددة بعدد الأرباح، وبالتالي ما عندنا إلا استثناء واحد لسنة شنو؟ واحدة. وهذا هو خلاف، فهو ليس خلاف ظاهر الدليل وإنما هو موافق لنا لظاهر الدليل. فالأدلة تختلف لأن الأدلة ماذا تخالفه بحسب ظاهرها. هذا الكلام في الحقيقة وإن ذكر في كلماتهم في موارد في مسألة الحيض هناك ذكر هذا الكلام حيث تعاملوا مع عدم الحيض معاملة الشيء الواحد وهذا عرفان، وإن كان هو في الواقع متعدد في الدماء متعددة تخرج، لكن لما كان الخروج يعد ماذا؟ يعد ماذا؟ يعد دما واحدا ويتعامل معه كأنه دم واحد. هكذا في الكلام المتصل، وكلام متعدد في الحقيقة، الفاعل يتلفظ به الإنسان فهي كلام متعدد، لكنه حيث أنه له وحدة اعتبارية، له وحدة عرفية، يعتبر من مزايا إثارة الكلام الواحد، ولذا يجري فيه شنو؟ الاستصحاب. يستصحب بقاء المتكلم متكلما إذا شك في أنه فرغ من كلامه أو لا، والحال هو كل لغة يتلفظ بها يغير ماذا؟ اللغة والكلام السابق، لأنه يتصرف في وجوده وينتهي ويحل محله شيء آخر وشيء جديد، فالتعدد في الموضوع موجود. بالرغم من هذا جرى فيه استصحاب، لماذا؟ لأنه هناك وحدة عرفية لهذا الكلام الواحد. أقول وإن ذكر هذا في ذات الموقف في الموارد، لكنه واضح أنه يشتغل في عد الشيء الأشياء المتعددة واحد أمرا واحدا، يشترط أن لا تتخلل فواصل زمنية كثيرة بين هذه الأمور شنو؟ متعددة. الاستمرار شرطا في ماذا؟ في عد المجموع شيئا واحدا، كما في الكلام الواحد وهذا، كما في المشي المتصل وهذا الذي لا تتخلله فواصل زمنية عند يوم يقال هذا شنو شيء واحد، فيجري فيه الاستصحاب لأنه موضوع واحد عرفان. لكن متى؟ عندما لا تتخلله فواصل زمنية، وعندما تكون الأمور متعددة متحدة ذاتاً هو ماشي نفس المشي ماشي 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 بلا فواصل زمنية، وقال هذا شيء واحد. حركة معينة متصلة بلا فواصل زمنية، وقال هذا شنو؟ هذا شيء واحد. كلام من جنس واحد مت يتصل بعضه ببعض بلا قياس الزمني، وقال هذا شيء واحد بين الحياة متصل متحد ذاتا بلا قياس الزمني، وقال له شيء واحد. هذا هو الشر في عد شيء شيء واحدا، هذا غير متحقق في محل الكلام، او بعبارة اسعد غير مفروض في محل الكلام. لأننا نتكلم حتى لو كانت هناك فواصل زمنية طويلة بين الأربعة، ربع حصل في أول محرم، وربع حصل في أول رجب كما مثلنا، وربع حصل في أول شوال، وهذه الأربعة ليست متحدة ذاتاً أيضاً، قد ربع يحصل بشيء، قد ربع يحصل بشيء آخر، قد ربع مادي، قد ربع في زيادة جنس، قد ربع يعني ليس كلها متحدة بالذات، وإنما هي تتحقق بأشكال مختلفة وأنواع مختلفة وبتكسبات متعددة، ما؟ بتكسبات متعددة وبفوائد متعددة مع وجود الفاصل الزمني فيما بينها. فكيف يمكن لنا أن نعد هذا الشيء ربحا شنو؟ واحدا. العرف لا يبني على ذلك، لا يرى أن هذه الأرباح المتعددة التي فرضناها في المثال ربحا واحدا، بل الإنصاف أن العرف يرى أنها أرباح متعددة لا أنها ربحا واحدا. فدعوى أن العرف يرى ربحا واحدا بحيث ينزل الدليل على ذلك ويقال أنه يثبت له حكم واحد واستثناء واحد وسنة واحدة، هذا خلاف ظاهر الأدلة، لأن الأدلة ظاهرها تعدد الأرباح وأنها أرباح متعددة، و يعني في هذا المثال أنها أرباح متعددة، وإذا كانت أرباح متعددة فمقتضى الدليل هو ماذا؟ هو تعدد الأحكام الثابتة لها وتعدد الاستثناءات، وبالتالي تعدد السنين التي تحصل مؤنتها. واضح هذا الاعتراض الاول. الاعتراض الثاني يحور نفس الاعتراض الاول بشكل اكثر، لانه قال اننا نسلم تعدد الارباح ليس لها وحده ولا عرفيه، فهي متعدده حقيقه وعرفا، لكن نقول ان هذا لا يستلزم تعدد الحكم، ليس تعدد الحكم بابا. لا يستلزم تعدد الحكم، وذلك لأن نفترض أن الحكم موضوعه هو الطبيعة للأفراد، موضوعه هو الطبيعة، يعني أن الموضوع هو طبيعي الربح، لا كل فرد فردا من الربح، طبيعي الربح. ومن الواضح بأن الطبيعة تحصل بحصول أول فرد من أفرادها، تحصل بحصول أول فرد من أفرادها، وإذا حصلت الطبيعة يثبت لها الحكم، لأن موضوع الحكم بحسب الفرد هو الطبيعي، والطبيعي يوجد بوجود أول فرد من أفراده، فإذا وجد أول فرد من أفراده يتحقق موضوع الحكم، وإذا تحقق موضوع الحكم يثبت له الحكم. تحقق الأفراد الأخرى لا يعني تعدد في الموضوع، وبالتالي لا يعني تعدد في الحكم، وإنما يعني اتساع في دائرة الطبيعة اللي هي موضوع شنو؟ موضوع الحكم، ما يعني تعدد الموضوع، وإنما موضوع الحكم هو الطبيعة، والطبيعة تحققت في أول وجود لها. واضح؟ تعدد الأفراد بعد ذلك ما يعني تعدد الموضوع، وإنما يعني تحقق فرد من الطبيعة. واضح؟ ولا طبيعة متحققة، تحقق فرد آخر من الطبيعة، فإذا كان ما يعني تعدد الموضوع، وبالتالي لا يعني تعدد شنو؟ تعدد الحكم. وصلنا إلى نفس النتيجة في الاعتراض الأول، وهي أن هناك حكم واحد بوجوب التخميس يثبت عند تحقق الربح الأول، باعتبار أنه عند تحقق الربح الأول يتحقق موضوع الدليل اللي هو شنو؟ طبيعي الربح. تحقق طبيعي الربح فثبت له الحكم. تعدد الأرباح بعد ذلك وتحقق الأرباح بعد ذلك ما يعني تعدد الموضوع، وإنما يعني ماذا؟ اتساع دائرة ماذا؟ دائرة الطبيعة. يعني الطبيعة دائما تتحقق بفرد واحد، تتحقق بفردين، تتحقق بثلاثة أفراد، لكن هي الطبيعة واحدة متحققة في ماذا؟ في نفس الفرد الأول، فيثبت لها حكم واحد، وإذا ثبت لها حكم واحد يثبت لها استثناء واحد، يثبت لها استثناء واحد تستثنى المعنى. ومن هذا الربح الذي ثبت فيه وجود التخميس تستثنى مهنة السنة، من هذا الربح الذي ثبت فيه وجوب التخميس فقط، وهذا ضار في ماذا؟ في وجود سنة واحدة. وهذا لطبيعي الربح الذي يجب فيه السنة التخميس، فحينئذ المكلف المعنى الحاصل في تلك السنة يخرجها منين؟ من يقول لي؟ من طبيعي الربح الذي وضع فيه التخميس، لأن الدليل ماذا قال له؟ أن طبيعي الربح يجب دفع خمسه باستثناء مهنة سنة، يعني استثنى المهنة منين؟ من طبيعي الربح. طبيعي الربح هو عبارة عن مجموع الأرباح الحاصلة في تلك السنة، وهذه الطريقة الأولى للطريقة الثانية. فرق هذا التقريب عن التقريب الأول أنه في التقريب الأول كان يدعى وحدة الأرباح مو بالنظر الدقي الحقيقي وإنما بالنظر العرفي، هذا توصل إلى نفس النتيجة اللي يقصدها المعتبر أولا، لكن مع الاعتراف بتعدد الأرباح تكوينا وعرفا، لكنه ادعى بأن موضوع الحكم هو شنو؟ هو طبيعي الربح، لا كل فرد من أفراد السنة من أفراد الربح. هذا شيء يعني يدعي أن الموضوع هو طبيعي الربح، فهو أما اعتبار على التقرير الأول، وأيضا هو يمكن جعل تقرير خاص ينتج الطريقة الأولى للطريقة الثانية. هذا جواب لعله واضح، وهو أن آلاف الأظاهر الدليل، الدليل الذي يقول الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، كيف يمكن أن نحمل هذا على أن الموضوع هو طبيعي الربح؟ هذا ظاهر في الانحلال وفي الاستغراق، وفي أن موضوع الحكم هو عبارة عن الربح الملحوظ نحو شنو؟ الاستغراق والانحلال، ظاهر في هذا، وهذا هو الموجود في كل الخطابات الأخرى المشابهة عندما يقول أكرم كل عالم، مش يستفيد منها؟ نستفيد من أن الموضوع هو طبيعي العالم؟ أو لا نستفيد من الاستغراق؟ لا أشكال نستفيد من الاستغراق. الدليل التخميس ورد بهذه الصورة، الخمس في كل ما أفاد الناس، أو ما يشابه هذه الصورة، الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، دعوى أن الموضوع هو طبيعي الإفادة، طبيعي الربح، هذا خلاف الظاهر، بل الظاهر هو أن الموضوع هو مأخوذ على نحو الانحلال، ما أفاد الناس، كل ما أفاد الناس مأخوذ على نحو الاستغراق، ويثبت الحكم لكل فرد من أفراد الفائدة ومن أفراد ماذا؟ الربح. هذا خلاف ظاهر الدليل كما لعله واضح، يعني الإنسان يلمسه بشكل واضح من نفس الأدلة. التقريب الثالث أو الاعتراف الثالث خنسميه هنا، نسلم يعني يسلم فيه تعدد الموضوع وتعدد الحكم، أيضا حكم أيضا متعدد، الربح يثبت له حكم خاص به. وتسليم أيضا أن المهنة تستثنى ماذا؟ تستثنى من الربح الذي يجب وتعلق به الخمس، هذا هم مسلم. لكن يقال بأن دليل الاستثناء ليس في مقام بياني، في مقام البيان من جهة استثناء المؤمن من كل ربح ربحين أو من مجموع الأربع، ليس في مقام البيان من هذه الجهة. كل هذا صحيح، أرباح متعددة، أحكام متعددة، وعندنا دليل يستثني هذا مؤنة السنة، يستثني مؤنة السنة. هذا دليل الاستثناء هو في مقام بيان استثناء المؤنة من الربح، مو أكثر من هذا. لكن كيفية هذا الاستثناء، هل يستثنى من كل ربح ربحين أو يستثنى من مجموع الأرباح؟ دليل الاستثناء ليس في مقام البيان من هذه الناحية، واضح؟ دليل الاستثناء ليس في مقام البيان من هذه الناحية، هو في مقام بيان أصل الاستثناء، أصل أن المؤنة تستثنى من الربح. يعني شلون تستثنى؟ كيفية الاستثناء موقف، كيفية الاستثناء وطريقة الاستثناء كما بينا، هو ليس في مقام البيان من هذه الناحية، وإنما هو في مقام بيان أصل استثناء المؤنة من الربح مع ترك التفاصيل. فحينئذ يكون الدليل مجملا من هذه الناحية، يكون مجمل من هذه الناحية. ما ندري أنه كيف يستثنى من كل ربح ربح كما تقول الطريقة الثانية، أو من مجموع الأرباح كما تقول الطريقة الأولى، يكون الدليل مجملا من هذه الناحية. والقاعدة في الدليل المجمل أنه يختصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو ما تقتضيه الطريقة الأولى، القدر المتيقن ما تقتضيه الطريقة الأولى. كيف القدر المتيقن تقتضيه الطريقة الأولى؟ باعتبار أن الدليل يدل على ثبوت الخمس في الربح، أدلة التخميس تدل على ثبوت الخمس في الربح فعلان وفوران، قلنا لولا دليل الاستثناء لعكلنا بماذا؟ بوجود التخميس فوران موجي، فوجعنا دليل الاستثناء، فدل على ماذا؟ على استثناء المؤنة، دل على جواز تأخير الدافع، مو؟ دل على جواز تأخير الدافع ولا؟ دل على جواز تأخير. المتيقن من دليل الاستثناء هو جواز تأخير الدافع إلى محرم القاضي في مثالنا السابق. في مثالنا السابق عندما يظهر أول روح في أول محرم، المتيقن بعد فرض إجمال دليل الاستثناء، المتيقن من دليل الاستثناء هو جواز تأخير الدافع. ليش وقت؟ قطعاً يجوز تأخير الدفع المن إلى أول محرم القادم، واضح؟ فيما بعد ذلك هل يجوز تأخير الدفع أو لا؟ شنو مقتضى القاعدة؟ أن نرجع إلى أدلة وجوب دفع الخمس فوراً، أن نرجع إلى أدلة وجوب دفع الخمس بعبارة أخرى، أن الأرباح اللي حصل عليها في آخر السنة، وهذا حصل عليه ذي الحجة، ما عندنا دليل على جواز تأخير دفعها إلى بعد محرم الثاني. ليش؟ لأن جواز تأخير دفعها إلى بعد محرم الثاني مبني علينا على الطريقة الثانية، مبني على أن يكون كيفية الإخراج أن المؤنة تخرج من كل ربح ربحين، وهذا لم يكن عليه الدليل، لأن الدليل مجمل بحسب الفرق. وهذا القدر المتيقن هو ما له جواز التأخير إلى 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 نهاية ذي الحجة، لأن هذا طبعا يجوز التأخير سواء التزمنا بالطريقة الأولى أو التزمنا بالطريقة الثانية. قطعا هذا الربح اللي حصل عليه في أول ذي الحجة قطعا يجوز تأخيره إلى نهاية ذي الحجة، سواء قلنا بالطريقة الأولى أو قلنا بالطريقة الثانية، واضح هذا. أما جواز تأخير الدفع ولا ما بعد ذلك فهذا لم يكن عليه دليل، لأن الدليل مجمل من هذه الناحية، فعليه نرجع إلى العمومات الدالة على وجوب دفع الخمس في كل شنو؟ في كل رمح فوراً، فيجب دفعه فوراً. وهذا معنى ماذا؟ معنى الطريقة شنو؟ الأولى للطريقة الثانية. نقطة هذا التقليل هي هذه الدعوة أن دليل الاستثناء ليس في مقام البيان، من ناحية أن المؤنة تستثنى من كل ربح ربحين، أو تستثنى من مجموع الأرباح، ليس في مقام البيان من الناحية. واضح. هذا التقريب الثالث. هذا التقريب الثالث أيضا يمكن دفعه بهذا البيان، لأن الطريقة الثانية في الحقيقة لا تتوقف على إثبات أن يكون دليل الاستثناء في مقام بيان استثناء المؤنة من كل ربح ربح، ما يتوقف على هذا. حتى تقول بأن دليل الاستثناء ليس في هذا المقام، فحينئذ يكون مجملا وتترتب الآثار السابقة، ما يتوقف على هذا. يكفي في إثبات الطريقة الثانية وكونها هي ظاهر الدليل أن يكون دليل الاستثناء ناظر إلى أصل الاستثناء، أصل استثناء المؤنة من الربح. هذا يكفي لإثبات الطريقة الثانية في قبال الطريقة الأولى، يكفي لإثبات أن ظاهر الدليل هو الطريقة الثانية لا الطريقة الأولى. كيف؟ لأن المفروض في محل كلامنا كما قلنا في أصل التقرير، المفروض في محل كلامنا تعدد الأرباح، والمفروض في محل كلامنا تعدد ماذا؟ تعدد الأحكام المتعلقة بكل ربح ربحين، هذا هو المفروض. والمفروض في كلامنا ماذا؟ وجود دليل علم الاستثناء. خلصنا أن دليل الاستثناء ليس في مقام البيان من هاي الناحية، لكن هو في مقام بيان استثناء المعنى من الربح الذي يجب فيه شنو؟ خمس. هذا واضح؟ هذا معناه شنو؟ معناه أن كل ربح يجي عليه دليل شنو؟ الاستثناء. اللي هو التقليل الأول، ما غيرنا من التقليل الأول. كل ربح يتعلق به دليل شنو؟ الاستثناء. كل ربح يتعلق به دليل الاستثناء. دليل الاستثناء ماذا يقول؟ يقول هذا الربح تستثنى منه مؤنة السنة. قلنا هذا ظاهر في مؤنة السنة ذلك ربح، وهذا هي الطريقة الثانية. واضح. ما يحتاج القضية إلى إثبات أن دليل الاستثناء ناظر إلى كل ربح ربحين، ما يحتاج إلى إثبات. أصل أن دليل الاستثناء هي استثني مؤنة السنة من الربح الذي يجي فيه الخمس، هذه قضية واضحة. هو قاعد يعترف بها أن دليل الاستثناء ناظر إلى أصل الاستثناء. يعني شنو أصل الاستثناء؟ يعني يستثني مؤنة السنة من الربح الذي يجب فيه شنو؟ الخمس. هو ما يستثني مؤنة السنة من كل ربح ولا لم يجب فيه الخمس، أو يستثني مؤنة السنة من الربح الذي يجب فيه الخمس. هذه القضية تكفينا لإثبات الطريقة الثانية. هذه القضية واحدة. ليش؟ لأن الأرباح متعددة والأحكام متعددة، إذن الأرباح التي يجب فيها الخمس متعددة. هذا إذن كل ربح يجب فيه الخمس تستثنى منه مؤنة السنة، وقلنا مؤنة السنة ظاهرة في ماذا؟ في مؤنة السنة ذلك. وينتج قارن، ينتج ماذا؟ الطريقة الثانية. بعد ما يتوقع على أن يكون في مقام، لا يكون في مقام البيان، لا يكون في مقام الله. حتى لو كان الدليل مجمل هو يكفي لإثبات الطريقة الثانية، لأن مقتضى الجمع بين هاي الأدلة دليل مستثنى منه ودليل الاستثناء هو ماذا؟ هو أنه ينتج هذه النتيجة، وهي تعيين وتشخيص الطريقة الثانية لإثبات كيفية استثناء مؤنة السنة. ومن هنا يظهر أن هذه الاعتراضات الثلاثة على التقليل الأول بالبيان الذي بيناه الظاهر أنها غير واردة، وإلى هنا يتبين أن هذا التقليل لا بأس به. إلى هنا التقليل الثاني لمقتضى القاعدة واضح، لينتج لنا الطريقة الثانية في التقريب الأول، هو أن يقال أن نلتفت إلى مسألة الاستثناء نفسها، نفس الاستثناء. دليل الاستثناء يستثني المعنى، شنو يعني يستثني المعنى؟ يستثني المعنى من المعرفة، مو قلنا يستثني المعنى، يقول ان المعنى تخرج منين؟ من الربح، ما يتحملها الانسان، ما يجب عليه ان يخمص الربح كله، لا، يخرج منها شنو؟ المعنى. هذا في حد نفسه من بلا اي اضافه، هذا في حد نفسه ظاهر في ماذا؟ في ان المعنى تترتب على الربح، وأن استثناء المعنى فعلا لا يكون إلا إذا كان الربح شنو؟ فعليا. ولا معنى لاستثناء المعنى فعلا من ربح غير موجود فعلا، هذا ما له معنى، هذا ليس استثناء، هذا معناه أنه إذا استثنينا المعنى الفعلية من الربح الآتي هذا لم يصرف الربح شنو في مؤنته، ما صرف المؤنة الربح من المؤنة، ما صرف المؤنة من الربح، وإنما هذا أشبه بالتعويض، أشبه بالتعويض، يعني هو صرف في مؤنته من شيء آخر من يظهر الربح بعدين نعوره عما شنو؟ عما صرفه، وليس صرفا من الربح في ماذا؟ المؤنة. الدليل ظاهر في ماذا؟ في أنه يصرف من الربح في المعنى، هذا لا يتحقق إلا إذا فرضنا تقدم الربح علينا على المعنى، لا يصدق حقيقة بمعناه الظاهر إلا إذا تقدم الربح على المعنى، فيقال صرف في مؤنته من ربحه، واضح؟ هذا الربح يستثنى منه شنو؟ المعنى، تصدق هذه الأمور. أما عندما تظهر المعنى ويصرف في المعنى ثم بعد ذلك يظهر الربح، وهذا لا يقال بأن هذا صرف على مؤنته من ماذا؟ من الربح، استثنى من الربح مقدار شنو؟ مقدار المعنى، لا، وإنما هذا يكون من باب التعويض، صرف عليها من شيء آخر لكن عوضها، نجبر هذه الخسارة بالربح المتأخر. هذا خلاف ظاهر الدليل، هذا خلاف ظاهر الدليل، الدليل يقتضي أن تستثنى المعنى من الربح الذي قبلها، المعنى تستثنى من الربح الموجود حال ماذا؟ حال الصرف، كن ربحك موجود انت تصرف منهم من في المعنى، واما صرف الربح المتاخر على المعنى السابقه كما يقتضيه الطريقه شنو؟ الاولى، من الطريقه الاولى تقول ماكو معنى ان تصرف من ربح متاخر علما على معنى متقدمه، هذا خلاف هذا الدليل، خلاف هذا الدليل، هذا فلا يصار له لأنه خلاف ظاهر الدليل. إذا نقدر نقول أن محتوى القاعدة بلحاظ الأدلة العامة أيضا هو تعيين الطريقة الثانية. إذا هناك تقريبا لإثبات أن محتوى القاعدة العامة المستفادة من الأدلة العامة هو تعيين الطريقة الثانية في قبال الطريقة الأولى، واضح هذا. ومنه تبين أيضا أن الطريقة الأولى من الصعوبة بمكان أن ندعي أنها هي مقتضى الأدلة، مقتضى ظاهر شنو؟ الأدلة، من الصعوبة بمكان، وإنما كما سيأتي يثبتوها اعتمادا علينا على الأدلة شنو؟ خاصة، لا اعتمادا على الأدلة عامة، وهذه قضية مهمة جدا. أن الأدلة العامة ضبطينا إحنا هذا المقصود بالأدلة العامة هي دليل التخريج والاستثناء. أن دليل الاستثناء ودليل المستثنى منه إذا بقينا نحن وهذه الأدلة هذه لا تقتضي الطريقة الأولى وإنما تقتضي الطريقة الثانية، لأن الطريقة الأولى فيها معنى واضح، فيها معنى زائدة. شنو؟ أن تحسب تحسب سنة واحدة لمجموع السنة المجموع الأربعة، هاي معنى، هاي خلال ظاهر الدليل واضح. وإلى هنا ننتهي تقريبا من المقام الأول على ما يبدو ماكو في الشيء بعد يبقى، وننتقل إلى المقام الثاني يعني إلى الأدلة الخاصة التي يستدل بها على هذا أو على هذا، حيث أننا انتقلنا إلى مقام جديد ولا أعتقد أننا نكمله خلال يوم واحد، فنعطل من الآن إلى نهاية هذا التعطيل الصيفي، ونسألكم الدعاء وإن شاء الله نذكركم أيضا بالدعاء في مضام الإجابة، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.